قول الله تعالى في الآية التي بعدها إياك نعبد وإياك نستعين. إياك مفعول به مقدم وعامله نعبد، وتقديم المعمول إياك على عامله نعبد لإفادة الحصر. الآية أو العبارة نعبدك يا الله، فتقديم المعمول إياك على نعبد لإفادة الحصر، فمعناه لا نعبد إلا إياك، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. فتقديم المعمول هنا يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فكأن القارئ يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. فلنتدبر هذا المعنى أيها الأحبة. ونعبد أي نتذلل لك أكمل ذل، ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في أجسامهم، جباههم في مواطئ الأقدام حال السجود، ذلا لله عز وجل، يسجدون على التراب، تمتلئ جباههم من التراب، كل هذا ذلا لله عز وجل وتحقيقا لمعنى العبودية. والعبادة هنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. وقدم سبحانه العبادة على الاستعانة في الآية إياك نعبد وإياك نستعين، من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. فالعبادة هي حق مجرد لله عز وجل، والاستعانة فيها فائدة ترجع للمستعين. فتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصودا بها وجه الله عز وجل. فبهذين الأمرين تكون عبادة: متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم مع إخلاصها لوجه الله عز وجل. فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله عز وجل لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن فوائد الآية أيها الأحبة إخلاص العبادة لله عز وجل لقوله تعالى إياك نعبد. وجه الإخلاص تقديم المعمول على العامل الذي يفيد الحصر، أي لا نعبد إلا إياك. ومنها إخلاص الاستعانة بالله عز وجل لقوله تعالى وإياك نستعين، حيث قدم المفعول هنا أيضا.